اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم لا تحرمنا الأجر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الحادي عشر من شهر صفر سنة 44 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق للسابع من شهر سبتمبر لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 43,000 من الهجرة. ووصلنا إلى باب شروط صحة الصلاة، نفع الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب الحاضرين والسامعين، آمين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة 9: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع الطهارة من الحدث مع القدرة، الخامس دخول الوقت، السادس ستر العورة مع القدرة، السابع اجتناب النجاسة عن بدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، الثامن استقبال القبلة مع القدرة، التاسع النية.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر شروط صحة الصلاة، وقبل ذلك نحاول أن نتذكر ما أخذناه في الدرس الماضي. هناك اقتراح من بعض الإخوة أن نتذكر ما في الدرس الماضي، وتكون هناك هدية لمن يجيب. طبعا احنا هدايانا ما فيها فلوس ولا فيها كذا، هدايا كلها كتب. أسأل الله ينفع بكم ويبارك فيكم. السؤال هو في شروط صحة الأذان، في شروط صحة الأذان، فمن يذكرها لنا؟ شروط صحة الأذان. بسم الله، يلا لورا. إيه؟ الإسلام، أن يكون هذا الإسلام. إيه؟ العقل، لا ها من يعيدها؟ يلا سن. كيفك؟ لا ما تذكر كل الشروط، أبي واحد يذكر كل الشروط. ها بسم الله، يلا. الإسلام، التمييز، ترتيب، الموالاة، من شخص واحد. ليش لازم يكون من شخص واحد؟ ها يعني لو أذنت أنا ووقفت بالنص، طارئ، أمر طارئ، ما يصير تكمل أنت؟ لازم يبدأ من جديد؟ متأكد أنت؟ ها؟ خلاص صح. طيب خلاص تأخذ الهدية بعد الدرس مو الحين. خلاص عندك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شروط صحة الصلاة. قال شروط صحة الصلاة 9، طبعا ذكرها يعني مجملة ثم يفصلها رحمه الله تبارك وتعالى. أول شيء الإسلام، وقد مر بنا أن الإسلام شرط لصحة الأعمال بشكل عام، أنه لا يقبل عمل من إنسان حتى يكون مسلما. يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا لابد من الإسلام. العقل، لأن المجنون لا نية له ولا قصد، فذاك لا تقبل صلاته ولو صلى لا تقبل. شوفوا أنتم بعض المجانين أحيانا يأتون مع آبائهم أو إخوانهم أو أبنائهم أو لكل، طيب يأتي يصلي مع الناس لكن ما يدري ماذا يفعل، فهذا لا نية له ولا أجر له ولا تصح الصلاة منه، لا تصح الصلاة منه. كذلك التمييز، هذه مسألة مختلف فيها في غير المميز، والمميز يعني بعضهم يقول من السنة السابعة إلى العاشرة، وبعضهم يقول من السادسة إلى العاشرة، وبعضهم يقول هو الذي يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب، قال المميز اللي يفهم، يعني الطفل الذي يفهم يقال له مميز. بعض أهل العلم يرى أن حتى غير المميز أبو 5 سنين إذا كان يفهم مثلا ويعرف الصلاة ويعرف كذا تصح منه الصلاة، لكن على كل حال شرط ماذا؟ أن يكون مميزا، أقل شيء، أقل شيء يكون مميزا فما فوق. الرابع الطهارة من الحدث، قال مع القدرة، الأولى ما قال مع القدرة، لأن التمييز ما في قدرة، والإسلام ما في مع القدرة وعدم القدرة، وكذلك العقل ما في قدرة مع القدرة، لكن الطهارة من الحدث فيها قدرة وعدم قدرة. في واحد يقول ما أقدر أتوضى، ما أقدر أتيم مربط مثلا، واحد مجبس مثلا على الفراش لا يستطيع الحركة مثلا، يدينه مربطة وكذا مجبسة، فهنا قال مع القدرة، الطهارة من الحدث مع القدرة. دخول الوقت، ويقصد بدخول الوقت هنا لصلاة الفريضة، أما النافلة لا يشترط لها دخول الوقت، النافلة كما هو معلوم لا يشترط لها دخول الوقت، وإنما دخول الوقت بالنسبة للفريضة هي التي يشترط لها دخول الوقت حتى تصح، لكن النافلة ليس لها وقت محدد، النافلة مفتوحة يصلي الإنسان ما شاء، ما عدا طبعا أوقات النهي، لكن الفريضة حتى تصح مثلا ما يصير نصلي العشاء، لماذا؟ ما دخل الوقت، ما يصير نصلي الفجر، ما دخل الوقت، لكن تقدر تصلي نافلة؟ صلي ما شئت من النوافل. فإذا المقصود به الفريضة، دخول الوقت للفريضة. ستر العورة مع القدرة، كذلك من عجز عن ستر عورته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، كأن يكون حبس في مكان طيب ولا يجد ما يستر عورته، فهنا كذلك يصلي على قدر استطاعته. كذلك اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه بقعته، أيضا قال مع القدرة، هذا سيأتي كله، سيأتي هذا الكلام عليه. استقبال القبلة كذلك سيأتي إن شاء الله تعالى، أيضا قال مع القدرة، الإنسان قد يعجز عن استقبال القبلة، إما إنه مقيد وإما إنه لا يجد القبلة، لا يعرفها، لا يستطيع أن يصل إليها. ثم قال النية، النية ما قال مع القدرة، أن النية محلها القلب، ما في واحد عاجز عن أن ينوي في صلاته. الآن يبدأ بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الصلوات الخمس وأوقاتها. الصلوات الخمس هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فوقت الظهر وهي الأولى من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، والأفضل تعجيلها إلا في شدة حر مطلقة أو غيم لمن يصلي جماعة غير جمعة فيهما.
نعم، الصلوات الخمس معروفة التي فرضها الله على نبيه في المعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الله جل وعلا الصلوات الخمس، والصلوات الخمس هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بعضهم يبدأ بالفجر، يقول الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعضهم يبدأ بالظهر، الأمر في ساعة إن شاء الله بدأت بهذه أو هذه، لكن الأظهر الله العالم أنه يبدأ بالظهر. قال لأن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم جاءه في اليوم الثاني كذلك بدأ معه بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، في يعني أول يوم في أول أوقاته، ثم ثانيا في آخر أوقاته، وقال الوقت ما بين هذين. قال فجبريل بدأ بالظهر، فلذلك يقول أول صلاة في اليوم هي الظهر. وبعضهم يقول لا، الفجر هي أول صلاة حتى تكون العصر هي الصلاة الوسطى، فيبدأ بالفجر، والأمر في هذا واسع، سمينا بدأنا بالظهر أو بدأ الفجر، المهم أنها صلوات خمس يجب علينا أن نلتزم بها، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فبدأ بالظهر فقال يبدأ وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الآن صلاة الظهر متى تبدأ؟ معلوم أنه إذا طلعت الشمس تطلع من المشرق وتبدأ ترتفع 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 حتى تغرب الشمس، يعني تبدأ من المشرق إلى المغرب. حركة الشمس هذه ترتبط بها هذه الصلوات الخمس، ترتبط الصلوات الخمس بحركة الشمس. فعندما تصل الشمس إلى كبد السماء وهو منتصف السماء، هذا الوقت الصلاة فيه محرمة كما سيأتي في ذكر أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والشمس في كبد السماء، لأن هذا الوقت تسعر فيه نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها. فلا يجوز الإنسان يصلي في هذا الوقت لا نافلة ولا فريضة، عندما تكون الشمس في كبد السماء وهو قبل الظهر، قال بعض أهل العلم بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، بعضهم يجعلها نصف ساعة. هذا الوقت هذا وقت يعني وقوف الشمس في كبد السماء، هذا وقت تحرم فيه الصلاة. فإذا كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء فإن الصلاة محرمة هنا. متى تجوز؟ إذا تحركت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب، لأن قلنا تتحرك هي من طلوعها تمشي إلى أن تغرب، فهنا طلعت الشمس مشت 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 حتى وصلت إلى كبد السماء. فإذا كانت في كبد السماء نقول الآن لا أحد يصلي. فإذا تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغروب هذا يسمى الزوال، زالت أي تحركت، زالت عن كبد السماء، تحركت عن كبد السماء. وذلك بعض الناس لما يقول متى وقت الصلاة الظهر، يقول إذا كانت الشمس في كبد السماء، لا، إذا كانت الشمس في كبد السماء صلاة محرمة، وإنما إذا زالت عن كبد السماء، إذا تحركت عن كبد السماء هنا يبدأ وقت الظهر، إذا تحركت الشمس عن كبد السماء. قال المؤلف هنا سوى ظل الزوال. لماذا قال سوى ظل الزوال؟ لأن البلاد، أقصد الأرض كلها، طيب في بلاد يعني تكون الشمس فيها عمودية، في بلاد ما تكون الشمس عليها عمودية. جزيرة العرب الشمس لا تكون فيها عمودية أبدا، طيب يمكن البلاد تكون على خط الاستواء أو كذا، تكون الشمس فيها عمودية تماما، بحيث أن لا يوجد ظل، لا يوجد ظل، الشمس بالضبط فوق الإنسان فلا، وجوب فوق الأشياء كلها، فلا يكون هناك ظل للأشياء. عندنا مثلا بلادنا في جزيرة العرب لا، ما يصير، لازم في ظل. لماذا؟ لأن الشمس لا تكون في كبد السماء تماما بالنسبة لنا، فلذلك قال سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال كيف نعرف الوقت؟ يعني الآن مثل هذا المنديل، الآن يوضع هذا المنديل، فإذا طلعت الشمس الآن من المشرق مثلا، بدأت الشمس تطلع من المشرق، يكون هنا ظل، هنا يكون ظل، لأن الشمس بعد تطلع هكذا يكون له ظل من جهة المغرب. تصعد الشمس إذا اعتدلت الشمس فوقه تماما يكون ليس له ظل، لا جهة المشرق ولا جهة المغرب ليس له ظل، نقول هنا الشمس في كبد السماء تماما، لأن فوقه عمودية عليه الآن. ثم الشمس تبدأ تنتقل إلى جهة يبدأ الظل من هنا، يبدأ الظل من هنا، فهنا إذا بدأ الظل قالوا بدأ وقت الظهر، بدأ وقت الظهر، لأن الشمس بدأت تزول، بدأت تزول. لكن كما قلنا الشمس هنا في بلادنا لا تكون في كبد السماء، لا تكون يعني عمودية تماما، فلذلك لابد في ظل. فيقول سوى ظل هذا لا تحسب ظل الزوال. فإذا هناك قضية أن لا يوجد ظل، لا يمكن في جزيرة العرب، لازم في ظل، لازم في ظل. فهذا يحسب هذا الظل، خلينا نقول مثلا 4 أصابع مثلا هذا الظل، فتحسب طول المنديل هذا إلى 4 أصابع وطول المنديل كم؟ هذا طول الآن 30 تقريبا، كيفكم حسبوه؟ طيب هذا طوله كذا، إذن 4 أصابع زائد 30، واضح؟ فإذن يبدأ وقت صلاة الظهر، تشيل 4 أصابع هذه تلغيها، زيادة على 4 أصابع ولو بأصبع واحد معناته إيش؟ دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. ويبدأ الآن كلما نزلت الشمس كلما زاد الظل، صحيح ولا لا؟ حتى أحيانا يصير ظلك شنو؟ ظل الشيء شنو؟ أطول منه، ما تشوف نفسك مرات في لا طلعت بمكان مفتوح ولا كذا، شوف ظلك طوله، تغتر تحسب نفسك عملاق، صح ولا لا؟ لأن الشمس كلما نزلت كلما زاد الظل، كلما زاد الظل. فإذا صار ظل الشيء مثله ما عدا 4 أصابع هذه اللي قلناها اللي هي ظل الزوال، هنا يبدأ وقت الظهر مجرد أن يتحرك شوي إلى أن يصير ظله مثله، يعني 4 أصابع زائد 30 سنتي إذا صار ظل الشيء، طبعا ظل هذا بطوله، ظلك أنت بطولك، ظل العود بطوله، كل شيء ظل بطوله. طيب الخيمة مثلا، السيارة، أي شيء تضعه، طيب فله ظل. إذا صار ظله طوله غير الظل الأصلي، هنا انتهى وقت الظهر. إذا وقت الظهر يبدأ بمجرد الظل الزائد عن ظل الزوال إلى أن يصير الظل مساويا لهذا الشخص أو هذا الشيء الذي وضعته لتعرفه بدء وقت الظهر. وضحت إن شاء الله تعالى. يلا. طيب قال من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل مثله يعني طوله، سوى ظل الزوال. نعم. قال والأفضل تعجيلها إلا في شدة حر مطلقا أو غيم. السنة في كل صلاة تعجيلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل عمل قال الصلاة في وقتها، وفي رواية الصلاة أول وقتها. كلما عجلت في الصلاة كلما كان أفضل، لأن هو دين عليك، كلما أديت الدين ارتحت، خلاص أديت الدين الذي عليك. فأفضل العمل الصلاة في أول وقتها ما عدا الظهر والعشاء، كما سيأتي بالنسبة للعشاء. بالنسبة للظهر الأفضل تعجيلها كغيرها من الصلاة، إلا إذا كان الحر شديدا. إذا كان الحر شديدا فيسن تأخيرها، يسن تأخيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر حتى لا يكون هناك مشقة على الناس وهم يأتون الصلاة من شدة الحر، فتؤخر صلاة الظهر قليلا حتى يبرد الجو شوي، حتى تنكسر الشمس يخف الحر. يعني واحد يقول إلى متى؟ يعني مثلا الحين عندنا كم يؤذن الظهر؟ 45 تقريبا، ها؟ طيب 11:45، ها؟ الآن يؤذن الظهر 11:45، يعني لو أخرناها إلى أذن 12:30 يبرد الوقت؟ يبرد؟ ها؟ أحر؟ ها؟ واحد يقول بالعكس ساعة واحدة حر أكثر من مثلا 11:30 كمثال، يعني البعض يقول هذا صحيح. طيب خلنا نشوف الحين أحد يوافق أحد يخالف. اللي يقول الساعة 11:30 أحر من الساعة واحدة يرفع إيده، اللي يقول 11:30 أشد حرا من ساعة واحدة يرفع إيده. طيب اللي يقول الساعة واحدة أشد حرا من الساعة 11:30 يرفع إيده. والله الله 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 يحفظكم. طيب زين، يعني ما نستفيد شيء إذا أخرناها إلى الواحدة، ها؟ ما نستفيد شيء. متى أذن العصر؟ ها؟ 3:30 العصر. طيب لو أخرناها للساعة 2:30 إيش رأيكم؟ أي أحر، واحدة ولا 2:30؟ خلنا نأخذ رأيكم يلا. اللي يقول واحدة أشد حرا من 2:30 يرفع إيده. زين. اللي يقول 2:30 أشد حرا يرفع إيده. والله اللي يقولون 2:30 أحسن. زين. زين لو أخرناها للساعة 3:00 يلا خلنا نشوف. الساعة 3:00 أبرد ولا الساعة 2:30 ولا الساعة 1:00؟ اللي يقول 3:00 أبرد يرفع إيده. ما شاء الله. هذا احنا ما نشوف النساء، يمكن النساء بعد أكثر. طيب ماشي. إذن الآن إذن متى نستفيد إذن من تأخيرها؟ كلما قربت من العصر، كلما قربت من العصر كلما استفدنا من تأخيرها، يعني فعلا يبرد الوقت. وذاك الشمس لا شك، يعني أنت شلون تطلع يعني منتصف النهار، منتصف النهار من طلوع الفجر الصادق إلى أذان الظهر، إلى الغروب عفوا، من يعني النهار اللي هو يبدأ من الفجر إلى الغروب، صحيح؟ منتصفه أذان الظهر، قاعدة منتصف النهار هو أذان الظهر. زين، هذا منتصف النهار. طيب منتصف النهار اللي هو أذان الظهر، طيب لا شك كلما نزلت الشمس بجهة الغروب كلما خف الحر، كلما خف الحر. لكن لما كان الحر يعني لا يخف حتى تصير ثنتين وشوي يعني، وانت بعد لا تقول بس الكويت، انت تتكلم على مستوى العالم، ها على الارض كلها، زين يعني لا شك ان بعد الزوال يبدا ينكسر الحر شويه شوي 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 شوي. فالشاهد من هذا ان المقصود والله اعلم بتاخير الظهر هو الى قريب وقت العصر، بحيث انه فعلا يبرد الوقت. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر، ابردوا يعني اخروها حتى يبرد الوقت، حتى وهذا لا يكون الا قريب من اذان العصر، بحيث تصلي الظهر، تصلي السنه اللي البعديه بعد الظهر، تقعدك شوي بعدين ياذن العصر. هذا هو الابراد بالظهر. لكن لا يجوز الانسان يفوت الصلاه في المسجد مع الجماعه بحجه انه يريد ان يبرد، وإن المقصود بالإبراد هو الذي يتعنى للمسجد، بحيث أن يتفق أهل القرية مثلا نقول أو أهل المسجد أن خلاص صلاة الظهر ترى الساعة 2:30، ما راح نصلي الظهر لثنتين ونص مثلا أو 3 وهكذا، والله أعلم. طيب، قال والأفضل تعجيلها إلا في شدة حر مطلقا أو غيم لمن يصلي جماعة. طيب المقصود هل لمن يصلي جماعة، هم اللي أما اللي يصلي في بيته ما فرقت معه لأنه ما تؤثر في شدة الحر، صح ولا لا؟ فيصلي هذا على الأصل تعجيلها، زين. لكن نتكلم عن الذي يمشي في الشمس إلى أن يصل إلى المسجد، هؤلاء هم الذين يبردون بالظهر. قال أو غيم، إذا كانت تسمم غيمة، طيب تسمم غيمة شيء جميل، لكن لا، قالوا غيم ما تعرف أنت دخل الوقت لو ما دخل، هذا المقصود. يعني تحط الشاخص ما في ظل لأن الشمس شنو تحتها غيم، لا ترى ظل الشمس فتحتاط، فالآن مو وجود الساعات خلاص، بس أنت تتكلم عن ساعات في بعض الدول إلى الآن في أفريقيا في غيرها ما في ساعات أصلاً، زين، ولا يعرفون الوقت إلا عن طريق الشمس. فلذلك إذا كان في غيم ولا هذا تؤخر أيضاً الظهر. قال غير جمعة، يعني الجمعة لا تؤجل لا تؤخر، صلاة الجمعة لا تؤخر، خاصة في مذهب أحمد أن الجمعة يجوز تعجيلها أصلا، يعني وقت الجمعة على المذهب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه بالتفصيل، وقت الجمعة عندهم وقت صلاة العيد يعني تقدر تصليها الضحى، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فيقول الجمعة لا تؤخر، الجمعة لا تؤخر لا في غيم ولا في شدة حر. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله ويليه الوقت المختار للعصر وهي الوسطى، وهو من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى غروب الشمس، وتعجيلها أفضل ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة بلا عذر.
نعم، انتهي الآن من وقت الظهر، الآن يأتي وقت العصر وأعجل الكلام لا بأس. كل الصلوات متصلة ببعضها ما عدا الفجر، يعني الظهر تنتهي يبدأ العصر، العصر تنتهي يبدأ المغرب، المغرب تنتهي يبدأ العشاء، العشاء تنتهي تبدأ الفجر، مباشرة متصلة كل الصلوات متصلة إلا الفجر تنتهي بشروق الشمس، ولا علاقة لها بالظهر، لا لها علاقة بالعشاء لكن ليس لها علاقة بالظهر، وضحت إن شاء الله تعالى. فقال وقت العصر وهي الوسطى، من خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ما ليس بينهما وقت فراغ. الآن قلنا متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، صحيح؟ طيب متى يبدأ وقت العصر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا نهاية الظهر هي بداية العصر، نهاية الظهر هي بداية العصر، متصل وقت متصل الظهر والعصر. فيبدأ وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله مساويا له. طيب متى ينتهي وقت العصر؟ وقت العصر يعني قسمه أهل العلم إلى 3 أقسام، من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه. طيب احنا ما قلنا انك تصير عملاق، تصير عملاقا، صح ولا لا؟ يعني الظل يبدأ ايش؟ يطول. فأنت إذا وضعت الشاخص العصا أو الكتاب أو المناديل اللي قلنا قبل قليل، طيب إذا وضعت هذا الشاخص والشمس بدأت تتجه إلى الغروب، يبدأ الظل يزيد حتى يصير الظل طويلا جدا أطول من الشاخص نفسه، حتى يصير مثله ضعفه. فإذا قلنا الشخص هذا طوله مثلا 30 سنتي زين، الظل يصير 60 سنتي ضعفه. فإذا وصل إلى 60 سنتي اللي هو الضعف غير الأربع أصابع اللي قلناها في ظل الزوال ها، طيب إذا صار 60 سنتي يقول هنا هذا صار ظل كل ظل كل شيء مثليه. يعني شنو مثليه؟ ضعف، يكون ضعفه فيكون مثليه. فهنا قالوا ينتهي الوقت المختار للعصر الأفضل، أفضل وقت هنا. طيب بعدين قال بعدين من يصير ظل كل شيء مثليه إلى أن تصير الشمس صفراء، خاصة بردت الشمس تصير صفراء لأنها تبدأ الآن تتجه إلى الغروب. أنتم الشمس لما تشوفون بيض تطلع صفراء طبعا أو حمراء، صفراء بعدين بيضة بعدين ترد صفراء بعدين تصير حمراء لين تغرب، صحيح ولا لا؟ نعم. فالآن طلعت الشمس صارت في كبد السماء، تحركت عن كبد السماء، بدأ وقت الظهر، تحركت الشمس لين صار ظل كل شيء مثليه. قالوا هنا انتهى الوقت الفاضل بالنسبة للعصر، ثم تحركت الشمس حتى تصير صفراء. فإذا صارت صفراء قالوا هذا هو الوقت الثاني من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، ثم تبدأ تنزل الشمس حتى تصير حمراء حتى تسقط، يسقط القرص حتى تغيب الشمس. طيب قالوا إذا العصر ثلاث أوقات، من مصير ظل كل شيء مثله، من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل شيء إيش مثله، الثاني من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، الثالث من اصفرار الشمس إلى غروبها. واضح؟ ثلاث أوقات للعصر، ثلاث أوقات للعصر. لو جينا نحسبها بالساعات كما يقولون، قلنا يؤذن العصر الحين كم؟ 3:45. طيب تقريبا يعني 4:30 تقريبا كذي يصير ظل كل شيء مثله. من 4:30 إلى 5:00 يصير الشمس تصفر، تبدأ تصفر الشمس. من 5:00 إلى الغروب هذا ما بعد الاصفرار، ما بعد الاصفرار لين تصير حمراء الشمس وتبدأ تغرب. واضح؟ إذن هذا وقت العصر، من 3 إلى 4:30 هذا الوقت المختار، من 4:30 إلى 5 وقت بعضهم يقول كراهة، والمذهب فيه قولان، كراهة وقول ثاني لا هذا ضمن الوقت المختار إلى اصفرار الشمس، ثم بعد ذلك الثالث من اصفرار الشمس إلى غروبها. لكن في النهاية من صلى العصر بعد أن صار ظل الشيء مثله فصلاته أداء، صحيح؟ لأن دخل وقت العصر. من صلى العصر بعد أن صار ظل كل شيء مثله فصلاته أداء، من صلى العصر بعد اصفرار الشمس صلاته أداء، من صلى العصر بعد احمرار الشمس صلاته أداء، من صلى العصر قبل غروب الشمس بدقيقتين صلاته أداء، مع الكراهة أو التحريم. لكن في النهاية ليس قضاء. متى تصير قضاء؟ إذا غربت الشمس. إذا صلى بعد غروب الشمس أو لم يدرك ركعة، طبعا على المذهب يدرك تكبيرة، يكبر الإحرام قبل غروب الشمس أداء، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن الشاهد من هذا أن هذا كله وقت للعصر، من مصير ظل كل شيء مثله مثله إلى أن تغرب الشمس كله أداء. لكن على المذهب قال لك وقت العصر من خروج وقت الظهر اللي مصير كل شيء ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ضعف سوى ظل الزوال، ثم وقت ضرورة إلى غروب الشمس. إذن إلى غروب الشمس كل هذا وقت للعصر. طيب وتعجيلها أفضل، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة بلا عذر، لكنها أداء صحيحة. لا يعني لو قام الإنسان من نومه مثلا قبل غروب الشمس ب5 دقائق مثلا، على طول توضأ وكبر الإحرام قبل أن تغرب الشمس، نقول صلاتك أداء، بس انتبه مرة ثانية لا تفوت إلى هذا الوقت. واضح؟ لا يجوز لك أن تؤخرها إلى هذا الوقت. لكن في النهاية أداء وليس قضاء، هي أداء وليست قضاء، طالما أنه كبر الإحرام قبل أن تغرب الشمس. والقول الثاني في المذهب لا، لابد أن يدرك ركعة كاملة، قيام وركوع ورفع من الركوع وسجدتان، ويقوم للركعة الثانية هنا قبل أن تغرب الشمس هنا يعتبر إيش؟ أداءً. فإذا مثلا غربت الشمس وهو في الركوع من الركعة الأولى هذه قضاء، لم يدرك ركعتين كاملة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذا بالنسبة لوقت العصر، من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت المغرب، وهو من تمام غروب الشمس إلى مغيب الحمرة، وتعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ويليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل.
طيب، المغرب قال من تمام غروب الشمس، يعني حتى يسقط القرص، قرص الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الحمرة. الآن في مغيب الشمس بعد أن تغرب الشمس يبقى أثرها وهي الحمرة. شوف وقت الغروب تصير حمرة، مكان فيه حمرة، يستمر هذا الوقت إلى أن تزول الحمرة. إذا زالت الحمرة صار الظلام الآن كامل، ويسمونه العتمة، عتمة. وذاك تسمى صلاة العشاء صلاة العتمة. ليش العتمة؟ يعني خلاص ما في أي نور، لكن هذه يسمونها بقايا ضوء الشمس، بقايا ضوء الشمس اللي هذه الحمرة. عندما تغرب الشمس تشوف أنت مكان الغروب، تشوف باقي حمرة في السماء. إذا غابت الحمرة انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وتعجيلها أفضل خاصة المغرب. لأن بعض أهل العلم خاصة عند الشافعية عندهم وقت المغرب واحد، لابد تعجيلها، لابد من تعجيل. لأن جبريل عليه السلام لما جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر، صلى أول يوم في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى في آخر وقتها، لما جاء العصر صلى في أول وقتها، ثم جاء اليوم الثاني صلى في آخر وقتها، العشاء نفس الشيء، الفجر نفس الشيء، إلا المغرب صلى في نفس الوقت في اليومين في الوقت نفسه. فإذا قالوا لابد أن تعجل المغرب، حتى إن بعضهم قال حتى ما تصلي ركعتين إلى هذه الدرجة، بس توضأ وتصلي على طول المغرب، من يأذن تصلي المغرب. ولكن الصحيح أنه وقت المغرب يستمر إلى أذان العشاء، وهو مغيب الشفق الأحمر، مغيب الشفق. ولكن لا شك أن السنة تعجيل المغرب، السنة تعجيل المغرب، لكن لو أخرت لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن لا تؤخرها إلى غروب الشفق الأحمر اللي هو العتمة، دخول وقت العشاء، هذا لا يجوز. قال هنا المؤلف، قال: وتعجيله أفضل إلا ليلة جمع. ليلة جمع ليلة مزدلفة، جمع مزدلفة. طيب، اللي اسمه الحجاج، الحجاج معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، لأنه خرج من عرفات بعد الغروب صلى الله عليه وسلم، واتجه إلى مزدلفة، ووصل إلى مزدلفة بعد مغيب الشفق الأحمر، وصل بعد مغيب الشفق الأحمر، فأخرها هنا، أخر المغرب. لما جاءه الصحابة قالوا: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمام. فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها جمع تأخير مع العشاء في مزدلفة. فليلة الجمع أمر لها خصوصية، لها خصوصية، فيجوز تأخيرها هناك. طيب، الآن بعض الناس يروحون الحج يقول: أنا من عرفة إلى مزدلفة 10 دقائق مثلا، وأصل قبل أذان العشاء بساعة يمكن، صحيح؟ أحد فيكم وصل مزدلفة قبل أذان العشاء؟ اللي دخل مزدلفة قبل أذان العشاء يرفع إيده، الباقي ما حجة أكيد يعني. طيب، فأحيانا فعلا هذه السنة الحج وصلنا مزدلفة قبل أذان العشاء بساعة في هذه السنة مثلا، طيب، لأن الحجاج قليل وكذا والطرق ميسرة، فوصلنا خلال 3 ساعة تقريبا وصلنا إلى مزدلفة من أذان المغرب، طيب، يعني باقي على العشاء أكثر من ساعة. طيب، طيب، هنا إيش الوضع؟ يجوز تعجيلها، بل أفضل تعجيلها، يقول بعض أهل أن تصلى المغرب في وقتها وتجمع لها العشاء، لأن من السنة جمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم ما في مشكلة، جمع تقديم. لكن الشاهد منها الغالب على الناس خاصة في السابق ينطلقون مشيا على الأقدام من عرفات إلى مزدلفة ومع زحام الناس قد لا يصل الإنسان عادة إلا بعد مغيب الشفق الأحمر، يعني بعد دخول وقت العشاء. لكن لو قدر أنك وصلت إلى مزدلفة قبل مغيب الشفق الأحمر، طيب فهنا تعجل المغرب، صلي المغرب في وقتها مع العشاء جمعة، تقديم هذا الأفضل، وهذه هي السنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ويليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، وصلاتها إلى آخر الثلث أفضل ما لم يشق فيكره، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ويحرم تأخير إلى وقت الضرورة.
نعم. العشاء قال يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر، يعني إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء اللي هو العتمة، العتمة، فيدخل وقت العشاء. طيب يستمر إلى متى؟ قال إلى ثلث الليل الأول. طيب كيف أحسب ثلث الليل الأول ثلث الليل الآخر ونصف الليل؟ من أذان المغرب من مغيب الشمس إلى أذان الفجر الثاني اللي هو الصادق، اقسم على ثلاثة يطلع لك ثلث الأول، ثلث الثاني، ثلث الأخير، اقسم على اثنين يطلع لك نصف الليل الأول، نصف الليل الثاني. لا يضحكون عليكم الساعة واحدة بالليل يقول لك صباح الخير، طيب كذب هذا، شنو صباح الخير؟ ظلمة عتمة خرمس على قولتهم، شنو صباح الخير؟ طيب هذا. وإذاك يقول الثانية عشرة بعد منتصف الليل، صح ولا لا؟ دقيقتين قال الثانية عشرة ودقيقتين صباحا، بسم الله، تبغى منتصف الليل، شو صار صباحا؟ وين النص الثاني؟ أكال. على كل حال هذا ثلث الليل، فثلث الليل تحسبه من أذان العشاء لدخول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب، فجر الصادق اللي هو أذان الفجر الثاني. طيب هذا الليل، فتحسب تقسم على ثلاثة يطلع لك ثلث الليل. الآن كم ثلث الليل؟ احسب يلا. أذان المغرب الساعة كم؟ ست، قل ست. أذان الفجر كم؟ أربعة. طيب احسبها من أربعة إلى ست كم ساعة عندنا؟ عشر ساعات. طيب إذن ثلث الليل ثلاث ساعات وثلث تقريبا، صح؟ ثلاث ساعات وثلث، يعني يصير الساعة كم؟ تسع ونص. إلى الساعة التاسعة ونص هذا ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول إلى التاسعة والنصف. ثلث الليل الثاني تقريبا واحدة، واحدة الله، هذا ثلث الليل الثاني. ثلث الليل الأخير من واحدة وثلث إلى أذان الفجر، وضح؟ هذا ثلث الليل الأول، ثلث الليل الثاني، ثلث الليل الأخير. فزي منتصف الليل متى يكون؟ الساعة الحادية عشرة. الساعة الحادية عشرة في ناس عندهم منتصف الليل الساعة 12، مو صحيح، يختلف من صيف إلى شتاء، يختلف من صيف. شوف الآن نصف الليل عندنا الساعة 11 ليس الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل الساعة الحادية عشرة، فأنت تحسبها هكذا. المشهور في المذهب أنه ينتهي وقت العشاء للمختار إلى ثلث الليل، وهو الأفضل كما قلنا قبل قليل، تأخير العشاء أفضل من تعجيلها، تأخير العشاء أفضل من تعجيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في العشاء يوما حتى نام بعض الصحابة، ثم خرج لهم بعد أن يعني ثلث الليل صلى الله عليه وسلم، وقال والله إن هذا لوقتها لولا أن أشق عليكم. فتأخير العشاء أفضل، لكن لمن؟ لمن كان يصلون جماعة مثل مسافرون أو في بر أو في بحر أو في كذا، أو أهل قرية اتفقوا أن يؤخروا وقت الصلاة. لكن لا تفوت صلاة الجماعة في المسجد بحجة أن أصليها في البيت في الوقت الفاضل، لا لا يجوز هذا، إنما تصليها مع الجماعة حتى لا تفوت أجر الجماعة. لكن لو اتفق أهل المسجد على أن يصلوها مثلا الآن الساعة التاسعة مثلا، طيب لو خاصة إذا كان المسجد في قرية مثلا واتفق أهل القرية قال نصلي العشاء الساعة التاسعة، طيب ما في بأس. والقول الثاني في المذهب أن وقت العشاء الفاضل إلى منتصف الليل وليس إلى ثلث، وإنما إلى منتصفه، يعني الحادية عشرة هذا منتصف الليل يكون الوقت الفاضل بالنسبة للعشاء، ثم بعد ذلك وقت للعشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت للعشاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
نعم. الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب الذي يظهر نور مثل ذنب السرحان اللي هو الذيب، فيخرج النور هكذا بالطول، طيب، وهذا النور شوي يطلع بعدين يرد الظلمة مرة ثانية، يرد الظلام مرة ثانية، فهذا يسمونه فجر كاذب، فجر نور بعدين وراه ظلمة، فجر كاذب. ثم يأتي بعده الفجر الصادق وهو الذي يأتي معترضا هكذا، معترضا. فهذا إذا جاء معترضا الفجر الصادق هذا يبدأ النور لكنه يزيد 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 إلى أن تطلع الشمس، خلاص ما في بعده ظلمة، ويسمون الفجر الصادق. فعندنا فجر كاذب، فجر صادق. تقريبا الفجر الكاذب الآن قبل الفجر الصادق بنص ساعة تقريبا، هذا الفجر الكاذب، ثم يأتي بعده الفجر الصادق. وقت الفجر يبدأ من الفجر الصادق حتى العشاء، ينتهي وقتها مع الفجر الصادق. فجر الكاذب ليس له أحكام. فجر الكاذب حق اللي بيصوم يقوم يتسحر، اللي يصلي أساس يختم صلاته ويستعد لصلاة الفجر ويختم صلاة الليل، لكن الأحكام كلها متعلقة بالفجر الصادق وليس بالفجر الكاذب. نعم. وتعجيلها أفضل كغيرها من الصلوات. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وتأخير الكل لمصلي كسوف وحاقن وتائق أفضل إن أمن فوات الوقت ويجب.
نعم. قال وتأخير الكل لمصلي كسوف وحاقن وتائق أفضل إن أمن فوات الوقت، يعني إذا كان هناك سبب للتأخير، سبب لتأخير وقت العصر، سبب لتأخير وقت المغرب، سبب لتأخير وقت العشاء. طبعا قلنا العشاء يفضل تأخيرها، الظهر يفضل تأخيرها في شدة الحر، لكن الظهر في غير شدة الحر، العصر عموما، المغرب عموما، الفجر عموما. طيب هل يسن تأخيرها؟ قال يسن تأخيرها في أمور، وهو إذا كان الإنسان يريد أن يصلي الكسوف تقدم صلاة الكسوف ثم يصلي الفريضة. طيب كذلك الأمر بالنسبة لحاقن، واحد محصور، طيب بول أو غائط أو كذا، زين، فإنه لا يقضي حاجته ثم يصلي ولو تأخر حتى يعني يعطي الصلاة حقها، وهو الخشوع، لأن الخشوع جزء من الصلاة، فالخشوع أولى من، لأن أداؤها في وقتها الفاضل سنة، بينما هنا في كراهة، قد يصل إلى التحريم، الإنسان يصلي هو حاقن ماسك نفسه محصور وكذا يشد، ما وين الخشوع؟ يفوت ركنا من أركان الصلاة. فلذلك قال الحاقن يؤخر الصلاة حتى يذهب ويقضي حاجته ثم يصلي، ولو أخرها عن وقت الفاضل، ولو أخرها عن وقت الفاضل. كذلك التائق، التائق يعني إنسان يتوق إلى شيء يعني يبيه يوده، التائق إلى الأكل، التائق إلى الشرب، واحد جوعان مثلا حطوا الأكل مثلا، أو حتى ما حطوا الأكل، هو جائع الآن يقول أروح أصلي وأنا جائع أو إني آكل، نقول له لا أكل دام جائع، قال والله جائع بموت، طبعا في بايغون بموت، ها، لكن المهم إنه خاصة صار أكيل يعني مثل سعدون ولا شيء كذي، زين يحب الأكل وكذا، فيقول أنا تائق إلى الأكل، نقول هاي أكل أكل، المهم تصلي بشنو بالك معاك، واضح، نقول له أكل أكل قبلها، أو تائق إلى جماع، اللي يكون الآن يفكر بالجماع مع زوجتي أو كذا أو هذا، فنقول له لا المهم ادخل إلى الصلاة بذهن إيش؟ فاضي حق الصلاة، حتى انتبه للصلاة، إذا كنت تائقا لأي شيء خلص شغلك، طيب، حتى يهدأ بالك وتأتي إلى الصلاة في سكون وخشوع. نعم.
ويجب لتعلم الفاتحة والذكر الواجب، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز.
نعم، يعني حتى لو إنسان مثلا الآن دخل الإسلام أو مسلم ما يعرف يقرأ الفاتحة، فنقول له إيه بس الآن فضيلة الوقت، خلص صلي العصر نحن بدنا نعلمك الفاتحة، لا، إذا عندك وقت لا علم الفاتحة قبل ما يصلي العصر، لأن هذه جزء من الصلاة، هذا ذكر واجب في الصلاة، فنقول لا، يجب هنا أن يؤخر الصلاة حتى يتعلم الفاتحة إذا كان يمكن أن يتعلمها الآن مثلا، أو التحيات أو شيء من واجبات الصلاة، فإنه يتعلم الواجب ولو أخر الصلاة عن وقتها الفاضل. إيه نعم. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حكم قول حق لا إله إلا الله بعد كل أذان. ما في باس واحد يقول لكن لا يقدمه على الذكر المشروع. يعني قلنا عند كل أذان الإنسان يردد مع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم تقول اللهم رب، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم قل بعد ذلك حقا لا إله إلا الله إن شئت. طبعا إذا قال يحرم، يقول إذا قال المؤلف يحرم تأخيرها، إذا خالف هل يأثم؟ نعم يحرم، يعني معناته من فعل الحرام يأثم. نعم يقول محصور أو جوعان وما صلى وباقي خمسة وينتهي الوقت ذي، لا يراعي فرض الوقت لأن هذا شرط لصحة صلاته، يراعي الوقت، هذا يراعي الوقت. أما إذا احنا نتكلم عن الوقت الفاضل أنه يؤخر عن الوقت الفاضل، لكن إذا كان يطلع وقت يخرج وقت الصلاة وتصير قضاء لا يصلي. نعم يقول خروج من المسجد بعد الفجر الكاذب، نعم الفجر الكاذب لا تترتب عليه أحكام أبدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فالفجر الكاذب لا يترتب عليه أي حكم، وإنما هو خلنا نقول تنبيه، تنبيه الفجر الكاذب تنبيه فقط. ولذلك تجدون ما أدري بس كثيرين كثيرون قالوا لي أكثر بلاد الإسلام لا يؤذن فيها الفجر الأول، الأذان الأول الفجر، يمكن الكويت متميزة في هذا أن يؤذن فيها الأول والثاني، لكن كثير من بلاد الإسلام ما يؤذن فيها الأول والثاني إلا في رمضان فقط، أما في غير رمضان لا يؤذنون إلا أذانا واحدا، لأنه لا تترتب عليه أي أحكام الأذان الأول. لكن صحيح أنه يؤذن أذان أول وأذان ثاني في رمضان وغير رمضان كما هو الحال عندنا هنا الحمد لله. بعد الثلث إيه لا بالعكس، هو العشاء يقول الوقت الفاضل، الوقت الفاضل للعشاء هو من دخول وقت العشاء اللي هو مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا الوقت الفاضل. هو يقول هل أفضل أن أؤخرها بعد الثلث؟ لا الأفضل أن تصليها في هذا الوقت في أول وقتها إلى الثلث. هذا سائل يقول هل صحيح أن من علم آية كان له مثل أجر من عمل به؟ الله أعلم له مثل الأجر، لكن له أجر، لأن والأجر عند الله بحسب ما يقع في قلب الإنسان من اليقين والتقوى والإيمان وكذلك إتقان العمل وغيره. لكن لا شك أن من علم الآية له أجر ومن عمل بها له أجر، الله أعلم. تقول أنا مع أختي في الغرفة نفسها وأختي تشغل الموسيقى، هل علي إثم عند السماع؟ يفرق أهل العلم بين السماع والاستماع، الاستماع هو طلب سماع الموسيقى، أما إذا كان إنسان يسمعها رغما عنه ولا يستطيع أن يغلقها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. والأفضل أن تضعي سماعة تسمعين فيها القرآن أو تسمعين فيها درسا أو غير ذلك من الأشياء النافعة بدل أن تستمعي هذه الأغاني، والله المستعان ليس عليك شيء إن شاء الله. يقول أشخاص أتضرر منهم يوميا وبعدي عنهم لكف الأذى وهم يتعمدون المرور عندي ليلقون إلي السلام، هل عدم رد السلام ذنب؟ إيه نعم، لا ترد السلام لكن لا تمشي معهم، لا تخرج معهم، لا تجلس معهم، ورد السلام وانصرف عنهم، إذا جلسوا عندك انصرف عنهم إذا كانت تتضرر بهم، لكن هذا لا يعني منع السلام، لا رد السلام، يعني الكافر لو سلم عليك ترد عليه فكيف بالمسلم. من 10 سنوات بدأت بمشروع وكنت أحسب زكاة المال بالخطأ، هل يجب علي إعادة الحساب؟ نعم يجب إعادة الحساب، قد يكون لك وقد يكون عليك. يعني أذكر العكس، واحد يعني حدثني أحد الإخوة يقول جاءني شخص قال أريد تحسب لي زكاة مالي، فلما حسبت له زكاة ماله عن زكاة ماله يقول تبين كان يدفع أكثر من الزكاة بكثير بخطأ في الحسابات عنده. فقد يكون أحيانا أنت قاعد تدفع أكثر من المطلوب وأحيانا قاعد تدفع أقل من المطلوب، فنعم تصحح. حكم الصلاة على السجادة طبية فيها إسفنج، إن شاء الله ما في بأس إذا مكنت رأسك من السجادة، تمكن رأسك منها ما في بأس، إنه يقول لا تعلق رأسك في الهواء كن ساجدا إن عليه، وتركها أحسن إذا كان إنسان لا يحتاج إليها ويسجد على الأرض مباشرة أفضل، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى. شخص توفي وله زوجة وأبناء وأم، وطلب أبناء المتوفي من العمام والعمات التنازل عن حق والدتهم من الميراث الخاص بالبيت، من العلم أن والدتهم مريضة بالخرف وطريحة الفراش لا تسمع ولا تتكلم، هل يجوز التنازل عن حق والدتهم من البيت؟ يعني هذا مما ابتلي الناس فيه اليوم، طمع في هذه الدنيا، يبون يرثون عمتهم أمهم وهي حية والعياذ بالله، يعني هذا جدتهم هذه أم أبيهم يعني لها نصيب من الميراث، يقولون أنتوا يا عيالها اللي بتارثونها لا ماتت، تنازلوا عن حقها الآن وهي حية، أعلنا أعوذ بالله، يعني هذا طمع في الدنيا وتعلق بالدنيا، قطع رحم، كلام فاضي هذا أعوذ بالله، ما كان الناس يسوون هذا الشيء قبل، بدأ الناس لا يطمعون في هذه الدنيا أعوذ بالله حتى يفعلوا مثل هذه الأشياء، بدل ما يقولون نثمر لها مالها ونثمر لها نصيبها وعسى الله يشفيها ويعافيها وكذا، يروحون حق عمامهم تعالوا تنازلوا عن حق والدتكم اللي بترثونها لا ماتت، طيب يمكن يموتون قبلها، فكان يطلبون منهم يعطونهم شيء هم لا يملكونه، العمام ما يملكون يتنازلون عن نصيب الأم أمهم لا يملكون يتنازلوا عن نصيبها، فشلون يتنازلون عن نصيبها بحجة أنهم هم الذين سيرثون، يمكن هي ترثهم، يمكن العيال هذول إن شاء الله يموتون قبلها وتارثهم بعد جدتهم هذه، قولوا آمين. طيب يقول بعد وفاة والدي مباشرة تم توزيع الميراث وكانت أملاك وتم تثمينها ومعرفة حق كل وارث بحيث يعطي الولد البنت حقها عند تيسر المال، الآن بعد مرور 10 سنوات هل أدفع هذا المبلغ فقط أم يتم التثمين من جديد؟ إذا تم يعني تثمين المنزل مثلا، اللي فهمت عن من السؤال أنه تم تثمين المنزل خلينا نقول مثلا 500,000 مثلا، وقالوا خلص 500,000 الولد يصيبه مثلا 50,000 البنت يصيبها 25,000، انتهينا، قال الأبناء نحن نريد أن نستدخل هذا البيت، نريد أن نسكن فيه ونستدخله والبنات كل واحد تأخذ حقها، كل واحد يقول حق أخته أنت طالبيني 25,000 وأنت طالبيني 25,000 وأنت طالبيني 25,000 حيث يتقاسمون المال، إذا كان بهذه الصورة ثم بعد ذلك بعد 10 سنوات يعني تغير سعر البيت خلاص، بس شنو 10 سنوات ما عطوهم فلوسهم، يعني متى تأخذ فلوسها البنت مسكينة 10 سنوات ما عطوها فلوسها، ما يجوز هذا الأمر، يعني خلاص تريد تستدخل البيت عطها فلوسها عطها حقها 25,000 اللي لها، إذا كان 25 طبعا يمكن يكون أكثر يمكن يكون أقل ما أدري عن عدد الورثة كم، لكن الشاهد من هذا أنه لا يجوز تأخير إعطائهم حق إلا إذا كانوا راضين، هذا موضوع ثاني، لما إذا كان بسيف الحياء حنا ما عندنا ونبي كذا لا تقعد في البيت ومستأجر وتدفع أجار ويستفيدنا منه البنات اللي ساكنين خارج البيت مثل متزوجات أو غيره، تدفع أنت أجار بيت وبعدين تمنون البيت من جديد وتعطونه، أما والله ثمناه من ذاك الوقت والآن للحين ما عطيناهم فلوس، ما يجوز هذا الأمر، على كل حال هذه قضية خاصة يراجعون فيها أحسن يعني لوحدهم. هل خالة جدتي من أمي تصير محرما؟ نعم، خالة أمك خالتك وخالة جدتك خالتك وخالة أبيك خالتك وخالة جدك خالتك وهكذا، الخالات وإن علونا والعمات وإن علونا كلها خالتك. هنا يقول أنا شاب تأخرت في الزواج لأني أعول والدي الكبيرين في السن وأخواتي، فهل أنا آثم؟ لا بالعكس أنت بار والديك، ولو تأخرت بالزواج قليلا لهذه الحاجة لا بأس إن شاء الله تعالى، صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقك وتتزوج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.